الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد. ما صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم. من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته 25 درجة عما لو صلاها منفردا. ومن صلاها منفردا بلا حذر آثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير. يجب الصلاة مع الجماعة في الوقت ولو تأخرت إقامة الجماعة ساعة. الأصل أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال، فمن ترك فعلها جماعة في المسجد بدون عذر شرعي فإن من علم عنه ينصحه، فإن لم يقبل شرع هجره. من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، لأنه فاته الاشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام. ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدر أن يحقق الطمأنينة تعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء، لحديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك. ولحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الشيخان. من وجد الإمام في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام ثم وهو في طريقه إلى الركوع رفع الإمام من الركوع فلا تحسب له ركعة لأنه لم يدرك الركوع. إذا جئت للجماعة وقد رفعوا من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم. ولا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة. إنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والأفضل هو أن يدخل مع الإمام لعموم حديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته، لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ فأتموا، وما ورد من لفظ فاقضوا فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. ولقوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتم بعضا، أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة، لأن القول يجعل ما أدرك آخر صلاتي يفضي إلى أن أقدم آخر صلاته على أولها. فإذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعات أو ركعتين مسابقة المأموم لإمامه حرام، بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار، رواه البخاري. ومن سبق إمامه عن عمد بطلت صلاته، وإن سبقه سعيا رجع إليه وتابعه. ومن لم يتابع الإمام في سجود السهو لا يجوز ويعيد صلاته ويعيد صلاته. صلاة النساء يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة وليبدو شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنكم نساءكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وفي رواية: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم فقال بلال وهو ابن لعبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. فقال وعبد الله: قولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول أنت لنمنعهن. رواه مسلم. فإن كانت منكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه، أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها، فضلا عن خروجها المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثبت أن زينب الثقافية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. في رواية: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمستطيبا. رواهما مسلم. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الناس. ثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. رواه مسلم. ويجوز المرأة أن تصلي في المسجد في هذا الزمان وغيره لحديث ابن عمر السابق وللشروط السابقة، إلا أن تكون جنبا أو حائضا، فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. إذا أما رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلف، لما روى أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى، فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم. رواه ابن ماجه. وفي رواية: قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا. والبخاري مسلم. يجوز للمرأة أن تأتي المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، وصلاتها في بيتها أفضل. يجوز للمرأة أن تأتي المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل. إذا كانت المرأة في طائرة وتنجست ثيابها من طفلها وتعذر عليها غسلها أو إبدالها فتصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلى الوجه والكفين، لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان. الإمامة، إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرى الصلاة خلف إمام يحسن القراءة. إذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير معنى مثل قوله إياك نعبد بكسر الكاف إياك وأنعمت بالضم وأنعمت أو الكسر وأنعمت، فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه فإن أجاب فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبلغ الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه. الذين يجلسون حلقات في المسجد بعد كل صلاة مفروضة ويبسطون رداء أبيض بينهم ويخصون مساء الجمعة باجتماع، فهؤلاء مبتدعة، لأنهم أحدثوا من كيفيات الذكر ما لم يقم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أذكارهم. وكل محدث في الدين والعبادة فهو بدعة ممنوعة. وكل محدث في الدين والعبادة فهو بدعة ممنوعة. أما الأوراد التي يقرؤونها فما كان منها معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحسن، لكن على ألا يكون على كيفية الحلقات التي يبسطون رداء أبيض بينهم. وإن كانت مشتملة على الاستغاثة بغير الله والتوسل إلى الله بخلقه في الدعاء كما في قصيدة البغضة، أو فيها دعاوى كذبة وغلو في تعظيم المخلوق، أو فيها كلمات لا يفهم معناها لكونها أعجمية أو رموزا، فلا يجوز الذكر بها، بل قد يكون شركا كالاستغاثة بغير الله ودعوى أن العالم لم يخلق إلا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علوم اللوح والقلم من علمه، إلى غير هذا مما اجتمعت عليه أوراد المتصوفة وأناشدهم. أما الصلاة خلف المبتدعة فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم غير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات فلا تصح الصلاة خلفهم. وإن كانت بدعتهم غير شركية كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات فالصلاة وراءهم صحيحة، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ليكون هذا أعظم لأدره وأبعد عن المنكر. لا تصح الصلاة خلف من يدعون غير الله، ولا أراء عباد القبور، وعلى المسلم أن يناصح أخاه الذي يجهل حكم الصلاة وراء عباد القبور ويبين له الحكم بدليله لعل الله أن يهديه. ولا تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر، لأن اعتقاد النفع والضر في الأمور في الأموات شرك أكبر في الربوبية، وهكذا دعاهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة. عقيدة تجارية عقيدة كفر وضلال، فلا تصح الصلاة خلف من يعتقد هذه الطريقة. والإمام الذي يطوف بالضريح ويجمع النذور ويحضر الأمداح الشركية ويقول يا أحمد التجاري يا قوت القلوب، أما ترى ما نحن فيه من كروب، من هذه صفاته لا تجوز الصلاة خلفه، ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله، لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وعلى من علم بحال أن ينصح ويعلم التوحيد الخالص. ما في طريقة التيجانية الأمور المنكرة فإن قبل فالحمد لله وإلا هجر، وبالله التوفيق، وأصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.